إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كما ذكرنا ما مضى من الرسالة يعتبر مناقشة مجملة لفكرة القومية ولأهم مفاسدها، ويسرع الشيخ في ذكر النقاط التي تنكر على هذه الدعوة بشيء من التركيز. فيقول: ومما تقدم يعلم القارئ اليقظ أن الدعوة إلى القومية العربية، كما أنها إساءة إلى الإسلام ومحاربة له في بلاده، ده كان مجمل الفكرة الماضية، أن القومية سوف إذا قدر لها النجاح أو في المواطن التي تنجح فيها أو الأوقات أو الأزمنة أو ما ينتج من أي نجاح لها بيكون على حساب الإسلام، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإذا ملئت قلوب العباد بالقومية كان هذا على حساب الإسلام. دي النقطة الأساسية التي دندن حولها في ما مضى من الرسالة، وهذه بعض النقاط التفصيلية. وهي قال: فكما أنها إساءة إلى الإسلام ومحاربة له في بلاده، فهي أيضا إساءة إلى العرب أنفسه. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بأمة الإسلام أن جعل نزول الدين على أمة العرب، بداية نزوله على أمة العرب، وسيظل هناك ارتباط بلا شك بين العرب والإسلام. اختار الله تبارك وتعالى أمة العرب أمة لم يكن لها تاريخ، لكي تكون أمة لا قوام لها إلا بالإسلام، لكي يشعر أبناؤها بعظيم نعمة الله عليهم بدين الله تبارك، مع أن دين الله نعمة عظيمة لا تدانيها نعمة، سواء على الروم أو الفرس أو غيرهم من الأمم التي كانوا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن أمة العرب بالذات لا، بدأ ظهورها في التاريخ كأمة مع الإسلام. قال: فهذا فيه إساءة إلى العرب أنفسهم وجناية عليهم عظيمة، لكونها تفصلهم عن الإسلام الذي هو مجدهم الأكبر وشرفهم الأعظم ومصدر عزهم وسيادتهم على العالم. فكيف يرضى عربي عاقل بدعوى هذا شأنها وهذه غايتها؟ ولقد أحسن الكاتب الإسلامي الشهير أبو الحسن الندوي في رسالته المشهورة: اسمعوها مني صريحة أيها العرب. سبق وأشرنا إلى أن الشيخ ابن باز أمر أوضح من شمس النهار أنه كان ينقل عن أناس غير سلفيين، لأن البعض كما ذكرنا بيخترع قاعدة لا نعلم أن أحد من السلف قال بها، وهو أن مجرد الاستفادة من صاحب بدعة أو الثناء عليه في جزء هو فيه محق مع إنكار باطله، لا سيما إن كان هذا الباطل فيه شبهات أو كان الزمان أو غير ذلك، يرى إن مجرد أن تنقل عنه هذا يسيرك مبتدعا، وبعدين يظل هذا الابتداع ينتقل بالتسلسل إلى أن لا يبقى على وجه الأرض سني. وهذا لم يكن ديدن السلف، وإنما المسألة تحتاج إلى فض الاشتباك بين عدة أمور. الأمر الأول عند تقييم شخص ما او اتجاه ما، لما تيجي تقول كده تقييم جماعة كذا، تقييم الجهمية القضرية الأشاعرة تقييم فلان، يبقى يلزمك حينئذ أن تذكر ما له وما عليه. البعض يقول يجب إذا ذكرت إنسان أن تذكر حسناتي وسيئاتي، يسموها قاعدة الموازنات. في الواقع الحكاية إيجاب أنك تذكر حسناتي وسيئاتي، هذه لم يقل بها أيضا أحد من السلف. وفي المقابل يقول لك لا، اللي عنده سيئة واحدة يحرم أن تذكر حسناتي، ولا هذا قال به السلف ولا ذاك قال به. أمال إيه السلف؟ إذا لو نظرنا لكلام السلف في تقييم الأشخاص والأفراد والاتجاهات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك كلام شيخ الإسلام تيمية في كلامه على الفرق، وكيف أن المعتزلة مع أن يرى أن أقوالهم في حقيقة أمرها كفرية، كيف أنهم كان لهم قدر من الجهد في صد طيار الفلسفة، وكيف أن الأشاعرة مع أنه كان أحد ميادين جهاد ضد الأشاعرة، كيف أن كان لهم دور في صد الاعتزال عندما يتكلم عن الغزالي وما عنده من خير وما عنده من باطل وما خدم فيه أعمال القلوب أو غيرها. كل هذه الأمور عندما تقيم شخص أو اتجاه أو كتاب، يبقى يلزمك تذكر كل شيء، إن ده مقتضى العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لكن مش دايما المتكلم يبقى غرض تقييم شخص، إن يأتي الكلام على في مجال الدعوة ومجال البيان، إذا كان إنسان مشهور ببدعة داعي إليها والمصلحة تقتضي التحذير منه، فهذا يسعك حينئذ أن تحذر من بدعته دون أن تتجنى عليه في غيره. عشان مبتدع في باب وتقول هذا رجل اجتمع فيه بدع 73 فرقة، طب من أين يعني ولماذا هذا الظلم؟ إذا كان ترى أن هذا مبتدع وأن المصلحة تقتضي التحذير من بدعته، فليكن بلا ظلم وبلا تجني. الأمر الآخر في أن كما ذكرنا كنت بتكلم على شخص مشهور ببدعة يحتاج إلى تحذير فتحذر منه، في مقام قبول الأفكار ذاتها بنقول نقبل الحق ممن جاء به والباطل مردود على من جاء به كائنا من كان. بدأ في تقييم الفكرة حتى لو هي بدأ من عند كافر فضلا عن مبتدع، فضلا عن في مبتدع داعي لبدعته، في مبتدع مصر نوظر على بدعته وفي عنده شبهات يغلب على الظن أن لو بلغته السنة سيتركها أمر يتفاوت، ومع هذا تبقى محاكمة أي فكرة يجب أن تكون مستقلة عن صاحبها. لأن أحيانا والدعوتين دايما تجد الإفراط والتفريط، يعني قد يكون هناك نتاج لشخص هذا أنت يحتاج إليه، وهذا الرجل مبتدع مثلا، عندما تيجي تأخذ منه هذا الكلام البعض يعترض. في المقابل لما تيجي ترد على إنسان في خطأ ما، أحيانا البعض يقول لك طيب ما هو له كذا كويس ولو كذا كويس، أو أنت ليه هتشوه شخص زي ده جاهد أو ناصر الله به الحق. في الفكرة إذا قيمتها ينبغي أن تقيمها مجردة عن صاحبه، لأن الحق مقبول ممن جاء به كائنا من كان والباطل مردود على من جاء به كائنا من كان. كل ده ويبقى في النهاية عند الكلام على الأشخاص في الفرق بين النوع والعين، ودي مش في التكفير فقط، لأن احنا وجدنا في زماننا أيضا بعض الناس يبالغ في العذر بالجهل في التكفير. احنا بنقول ولا يعذر بالجهل ولا بالتأويل في مسائل البدع، مسائل الاجتهاد في واقع الحركة الإسلامية. قد يوجد بعض يعني لما تيجي تتكلم اتجاهات إسلامية ترى الحل البرلماني، لما نيجي احنا بنذكر الأدلة لازم نذكرها بالقوة الكافية اللي تبين ان احنا بنرفض حاجة زي دي. لكن مش معنى كده ان من يدخل من يخوض هذا الامر اناس هنسوي بينهم وبين العلمانيين مثلا، تجد ان الناس مش بتسوي بينهم وبين العلمانيين، لا احيانا البعض تجده هادئ جدا مع العلمانيين ومع يعني فصائل الصحراء الاسلاميه التي يخالفها بغض النظر خلاف سائغ ولا غير سائغ، تجده في منتهى الشده، مع ان قاعدة الولاء والبراء تقول ان كل ما الانسان صار اقرب الى الحق كل ما يبقى درجة ولائك له اعلى. وايضا المسائل فيها افراط وتفريط، البعض هيطلبك ما تبينش ما تعتقده عشان الناس ما تحسش ان فلان اخطا او جماعة كذا اخطأت، انت الامر دين لابد من بيانه، ولكن اذا كنا بنعذر بالجهل ففي عذر بالتأويل. بالتالي احنا بنقول ان بعض الاتجاهات الاسلاميه اللي خاضت هذه التجارب عندها تاويلات احنا مطلعين عليها وغيرنا مطلع عليه، فهذا التاويل يمنع من انك تعتبره رجل مصر على البدعه او كذا، وان كان يجعلك لابد من بيان الحق الذي معك حتى لا يغتر احد بهذا التاويل. ويعني باب التأويل واسع عند هؤلاء القوم. هذا يعني بنقول منهج هتلاقيه موجود بوضوح عند أئمة السلف، عند علماء المعاصرين كالشيخ ابن باز وغيره. معروف ان الأستاذ أبو الحسن الندوي يعني من كبار الإخوان المسلمين في الهند، له جهود جيدة في مقاومة طيار التغريب، عشان كده الشيخ ابن باز بينقل عنه هنا لأنه له جهود في الواقع جيدة جدا في مقاومة طيار التغريب ومقاومة أو ما يسمونه بالغزو الفكري، له كلام جيد في أهمية الدعوة إلى الله وطرق إدارتها ونحو ذلك، ولكنه على الأقل بيسكت على اختيارات جماعتي وهي لها اختيارات فيها أمور كثيرة خاطئة. يعني العقيدة الأشعرية أكثر رواجا عند إخوان الهند وباكستان، وإن كان مثلا إخوان الجزيرة العربية قد يكونون أكثر إقبالا على العقيدة السلفية في أبواب الصفات والقدر وغيرها، إخوان مصر قد لا يدرون أصلا المسألة ويرون أنه لا ينشغلون بتفصيل هذه القضايا إلا النادر منه. فهو عموما رجل من هذا الاتجاه أيضا يؤخذ من قوله ويترك كغير. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ولقد أحسن الكاتب الإسلامي الشهير أبو الحسن الندوي في رسالتي المشهورة اسمعوها مني صريحة أيها العرب، حيث يقول في صفحة 27-28 منصه: فمن المؤسف المحزن المخجل أن يقوم في هذا الوقت في العالم العربي رجال يدعون إلى القومية العربية المجردة من العقيدة والرسالة وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي عرفه تاريخ الإيمان، وعن أقوى شخصية ظهرت في العالم، وعن أمتن رابطة روحية تجمع بين الأمم والأفراد والأشتات. يقول إنها جريمة قومية تبز جميع الجرائم القومية التي سجلها تاريخ هذه الأمة، وإنها حركة هدم وتخريب تفوق جميع الحركات الهدامة المعروفة في التاريخ، وإنها خطوة حاسمة مشؤومة في سبيل الدمار القومي والانتحار الجماعي. انتهى. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: فتأمل أيها القارئ كلمة هذا العالم العربي الحسني الكبير، عن الشيخ أبو الحسن الندوي كان يقيم في الهند وأظن مولده أيضا هناك، ولكنه من أسرة عربية ينتهي نسبها إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما. وهذا مما يعني فتح الله عليه به، فصار يكتب ويؤلف بالعربية والأردية وغيرها من لغات هذه المناطق، فنفع الله به. يقول: فتأمل أيها القارئ كلمة هذا العالم العربي الحسني الكبير الذي قد صبر أحوال العالم وعرف نتائج الدعوة إلى القوميات وسوء مصيره. طبعا ثناء كبير من الشيخ ابن باز، لكن ثناء في محله، بمعنى أن هذا لا يلزم منه أن سنقبل أخطاء الشيخ أبو الحسن الندوي أو غيره في غير هذا الموطن، ولكنه هذا نسبه أنه هو حسني، وهذا كلامه في رد هذه الدعوة، وهو كلام فيه بعد نظر وقوة إدراك لأحوال العالم، فمن لا بأس هنا بأن يعترف له بفضله. قال: إذا يعني تأمل ذلك تدرك بعقلك السليم ما وقع فيه العرب والمسلمون اليوم من فتنة كبرى ومصيبة عظمى بهذه الدعوة المشؤومة، وقى الله المسلمين شرها ووفق العرب وجميع المسلمين للرجوع إلى ما كان عليه أسلافهم المهديون، إنه سميع مجيب. يقول: ثم لا يخفاك أيها القارئ الكريم غربة الإسلام اليوم وقلة أنصاره والمتحمسين لدعوته وكثرة المحاربين له والمتنكرين لأحكامه وتعاليمه، فالواجب على أبناء الإسلام بدلا من التحمس للقومية والمناصرة لدعاتها أن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام وتعظيمه في قلوب الناس، وأن يجتهدوا في نشر محاسنه وإعلان أحكامه العادلة وتعاليمه السمحة الصافية نقية من شوائب الشرك والخرافات والبدع والأهواء، حتى يعيدوا بذلك ما درس من مجد أسلافهم وحماستهم للإسلام وتكريس قواهم لنصرته وحمايته، والرد على خصومه بشتى الأساليب الناجعة وأنواع الحجج والبراهين الساطعة. ولا شك أن هذا واجب متحتم وفرض لازم على جميع أبناء الإسلام، كل منهم بحسب ما أعطاه الله من المقدرة والإمكانات التي يستطيع بها القيام بما أوجب الله عليه من النصر لدينه والدعوة إليه. فنسأل الله أن يمن على الجميع بذلك، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يقر أعين المسلمين جميعا بنصر الإسلام الصافي من الشوائب وظهوره على جميع خصومه في القريب العاجل، إنه خير مسؤول وأقرب مجيب. إذا هذا هو الوجه الأول بعد ذكر إجمالا أن الدعوة إلى القومية دعوة مناوئة للولاء للإسلام، يذكر أوجه تفصيلية في رد هذه الدعوة، أنها دعوة حتى من المعيار القومي فيها تضييع لأهم ما يجمع العرب، لأن العروبة يوم كانت عروبة بلا إسلام لم تجمع العرب ولم تجعل منهم أمة. الوجه الثاني أن الإسلام نهى عن دعوة الجاهلية وحذر منها، وأدى في ذلك وأعاد في نصوص كثيرة. يقول: بل قد جاءت النصوص تنهى عن جميع أخلاق الجاهلية وأعمالهم إلا ما أقره الإسلام من ذلك. قال: ولا دعوة ولا ريب أن الدعوة إلى القومية من أمر الجاهلية، لأنها دعوة إلى غير الإسلام ومناصرة لغير الحق، وكم جرت الجاهلية على أهلها من ويلات وحروب طاحنة وقودها النفوس والأموال والأعراض، وعاقبتها تمزيق الشمل وغرس العداوة والشحناء في القلوب والتفريق بين القبائل والشعوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو عزاء الجاهلية، فهو عزاء الجاهلية. أي دعوة تكون مناوئة ليست من دعوة الإسلام والقرآن، سواء إلى نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، فهي من دعوة الجاهلية. من نافلة القول أن نقول إنه إذا كان المنتسبون إلى الإسلام وإلى الكتاب والسنة يفسر كل منهم الكتاب والسنة تفسيرا خاصا، فإذا ما اصطلح كل منهم على تسمية منهجه أو فهمه للإسلام باسم فليس هذا هو دعوة الجاهلية، وإنما الأخطر من هذا هو تفسير نصوص الكتاب والسنة لغير منهج السلف. ومن ثم فوجود أعلام على اتجاهات تنتسب إلى الكتاب والسنة بفهم خاص غير فهم السلف، فيصير هؤلاء أهل بدع وأهواء. وإذا ما صار المنتسبون إلى السلف يميزون أنفسهم بعلم أيضا، فهذا يكون من باب بيان الحق والانتصار له، وليس الانتصار لعصبية ولا لحزب ولا لمذهب ولا لغير هذا مما يتحزب الناس حوله. ولو وجد نسبة لا تناوي الإسلام ولا تناوي الفهم الصحيح لا فهي جائزة، يقولوا النسبة إلى المذاهب الفقهية مدام كلها مذاهب أهل السنة، يقول لك إن الإنسان عايز يقول المدرسة اللي هو اتعلم فيها دي المذاهب الفقهية في طورها الصحيح بعيدا عن البدعة التعصب والمذهب التي تشيع بين حين وآخر، مدرسة فقهية انتساب الإنسان لها لا يضر ولا يفيد، ويقول إنه تربى على هذه المدرسة أو أنه يميل إلى طريقاتها في تدارس النصوص أو نحن. فالنسبة إلى المذاهب الفقهية جائزة إلا إن أدت إلى حزبية. النسبة إلى البلاد جائزة من باب التعريف، فلان ده بلد كذا وده بلد كذا، إلا إن أدت إلى حزبية فهي من دعوة الجاهلية. والنسبة إلى المناهج في فهم الإسلام، هذه المناهج وجودها أصلا وجود كل ما سوى منهج السلف منها خطأ، وبالتالي يكون الانتساب إليه بدعة سواء تسموا باسم أو لم يتسموا وهكذا. يقول قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصري يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا. ومما ورد في ذلك من النصوص قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ولا ريب أن دعاة القومية يدعون إلى عصبية ويغضبون لعصبية ويقاتلون على عصبية. ولا ريب أيضا أن الدعوة إلى القومية تدعو إلى البغي والفخر، لأن القومية ليست دينا سماويا يمنع أهله من البغي والفخر، وإنما هي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب لها على من نالها بشيء وإن كانت هي الظالمة وغيرها المظلوم. هي أي إنسان ينال من هذه القومية لابد أن يقوم جميع أبناء تلك القومية بغض النظر عن من الظالم ومن المظلوم. ومما ورد في تفسير الحديث الشهير من قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوم. فقالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف إن كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من ظلمه. قيل أن هذا كان مثلا جاهليا، هكذا بنفس لفظه كانوا يقولون في الجاهلية: انصر أخاك ظالما أو مظلوم، بناء على دعوة الجاهلية التي كانت سائدة. وجاء الإسلام وأقام هدم هذه الجاهلية، وهدم دعوة الجاهلية، وأقام مكانها الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو اجتماع على الحق وليس على الباطل. فكان أحد أساليب التعليم فيها تشويق وإثارة، أن ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوم. انظر إلى مقدار الفهم والعلم في دين الله، استشكل هذا عليهم بخلاف كثير من العقلانيين والمتأخرين يسيئون الأدب مع الصحابة، ويقولون أن الصحابة شغلهم الجهاد عن طلب العلم والتدبر والتأمل في دقائق المسائل، فحملوا نصوص متعارضة وما كانش عندهم وقت يقعدوا يحلوا التعارض. فهذا تجهيل للسلف وسب وتنقيص منهم، وإن اعتذروا بأن السلف شغلهم الجهاد، وفي الواقع السلف كانوا يجاهدون، وهؤلاء الخلف ابتلوا بالقعود، نعم، ولكن السلف مع جهادهم كان منهم العلماء الذين يرد إليهم الأمور لو كان فيها إشكال. ده كان بمجرد ما يسمع الشيء إذا كان غير منسجم مع كل القواعد الشرعية مباشرة، عقولهم النيرة وقلوبهم النقية تدرك إن في شيء مش قادرين يستوعبوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ما عدتش، ما عرفوش يقبلوها. طبعا اتهموا عقولهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يوضح لنا هذا الأمر المشكل اللي مش احنا مش قادرين نفهمه، ازاي يجيلنا هذا الأمر مع وجود النصوص اللي احنا تربينا عليها من نصرة الحق والعدل. قالوا: يا رسول الله، انصره إن كان مظلوما، دي معروفة ومستقرة، فكيف إن كان ظالما؟ شوف برضو إيه حسن الأدب، أكيد لها حل، ما دام مثلا بيقولها تبقى هي حق، ثم مش عارفين إزاي هينصروا إزاي مع إن دوت هيكون فيه الخلق. قال: فكيف إن كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من ظلم. وده أسلوب آخر أيضا من أساليب يعني أمر كسنة شرعية موجودة، إن الشيء اللي النفوس متعلقة به وهو محرم لو كان من جنسه مباح يرشد إليه، فضلا يكون أعلى منه. أي في شهوات محرمة تماما، زي الكبر، زي الحسد، زي بعض اللواط مثلا، كل دي حاجات ما تمشيش مع الفطرة الإنسانية تماما أو مع دوره في الحياة. وفي أشياء الإنسان محتاجها، فلذلك ركبها الله فيه ثم أمره أن يشبعها في اتجاه معين. كل إنسان بيشعر بالانتماء والتناصر ونحو ذلك، ده الإنسان محتاج إلى ذلك أيام احتياج. فالشيطان خاد الناس في سكة إن هم يشبعوا حب التعاون، التآلف، التكاتف في قومية وعصبية بغيضة، ويجعلوا شعارها: انصر أخاك ظالما أو مظلوم. الشرع قال للناس: خلي ولاءك لمنهج، للحق الذي ما عدا فهو باطل، مش حتى أحد جزئيات الحق، خلي أصل الولاء، كان أحد الجزئيات عليها ولاء وبراء على قدرها، خلي أصل الولاء على الحق الذي ضد الباطل، فخلي هو ده أصل الولاء، وأشعر بالانتماء لهذه الراية ولهذا المجموع، بحيث أنك إن وجدت مظلوما نصرت، وإذا كان قديما الشيطان رب الناس إن مقتضى الولاء إن ينصر الظالم، صحح مفاهيمك وقول إن الظالم ده أفضل نصرة له أمنعه من الظلم. يبقى ما تخليهاش إنك خذلته لأنه ظالم، لا، أنت لما هتمنعه ده في حد ذاته فيه نصرة له. يبقى انصر أخاك ظالما أو مظلوما وفق هذا المفهوم. كما يقول ومن النصوص الواردة في ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد أذهب عنكم عصبية الجاهلية، إن الله قد أذهب عنكم عصبية الجاهلية فخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. كده احنا بنقول الكلام هنا لابد ان هو يجرنا للكلام على الولاء والبراء، لان دي قاعدة اخرى للولاء والبراء عند القوم، وسيأتي سيفصل الشيخ بعد ذلك في قضية الولاء والبراء. فالقاعدة النبوية انما هو مؤمن تقي او فاجر شقي. الناس بنوا آدم، وآدم خلق من تراب. الوحدة الإنسانية اللي هم بيتكلموا عليها الشرع أرشد إليها، لا لكي تحب الكافر، ولكن لكي تشفق عليه أنه إنسان مثلك، كان في أصله مكرما لولا أنه ارتكس بالشرك، وهذا النجس الذي هو فيه قابل للتطهير. أنت تقول إذا كان الناس عايزة تجتمع على عصبية أو قبلية، تقول طب ما هو فعلا ما الناس كلهم بنوا آدم في الآخر، طب اشمعنى هيحب أخوه، طب وابن عمه، طب خلاص بقى ابن عمه معاه، طب ابن عم أبيه، طيب قبلته، طيب في الآخر هيلاقي نفسه إنه ما من رجل على ظهر الأرض إلا وبينه وبينه نسب. ده له حكمة شرعية. مثلا الرجل عندما يتزوج امرأة، ما هي في النهاية في نسب، يعني يراعي هذا النسب، في رابطة موجودة بينه وبينها، الناس لما تتعارف، فإذا هذه الرابطة مش موجودة لكي تجعل أصل الولاء، بل لكي تبين أن أي ولاء على النسب منقوض. منقوض ليه؟ لأن انت شمعنا هتوقف هنا؟ لو ان ابناء الرجل الواحد قالوا احنا اخوات، طيب ما هو كابوهم وابو ابن عمهم كان في يوم من الايام بيقول انا وده اخوات، طب لو خدت ده وطلعت لفوق تفضل تطلع خلاص في الاخر تلاقي الناس بنو ادم، فما فيش داعي لعصبية على النسب، لان هذا النسب يشمل كل الناس. وان اوجب هذا شفقة على العاصي وشفقة على الكافر لكفره، وأما الحب فلا يكون إلا لأهل الإيمان. فالولاء إنما بعد ما عرفنا الناس كلها لآدم، الحاجة اللي تستاهل إن هذا الجنس الواحد اللي يجمعهم في النهاية أب واحد، إن نقول الصالح والطالح، المؤمن والكافر. العجيب طبعا من بعض المنتسبين إلى العلم ويتبعوا الجهال الإعلاميين وغيرهم، يقول لك لا فضل للعربين على عجمي إلا بالتقوى. فإذا ما فيش فرق بين المسلم والمسيحي، لأن لا فرق إلا بالتقوى، كأن التقوى دي يعني تحصل بغير التوحيد. فهذا في يعني قمة التحريف والتبديل والخروج يعني على أبسط معاني الشرع. التقوى بلا شك من الألفاظ الجامعة اللي تشبه لفظ الإيمان، لفظ البر اللي أصلها توحيد الله تبارك وتعالى ثم العمل بطاعة الله عز وجل. وهذا الحديث يوافق قوله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قل أوضح سبحانه بهذه الآية الكريمة أنه جعل الناس شعوبا وقبائل للتعارف لا للتفاخر والتعاظم، وجعل أكرمهم عنده هو أتقاهم، وهكذا يدل الحديث المذكور على هذا المعنى ويرشد إلى سنة الجاهلية، إلى أن سنة الجاهلية التكبر والتفاخر بالأسلاف والأحساب، والإسلام بخلاف ذلك يدعو إلى التواضع والتقوى والتحاب في الله، وأن يكون المسلمون الصادقون من سائر أجناس بني آدم جسدا واحدا يشد بعضهم بعضا ويألم بعضهم لبعض، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. فأنشدك بالله أيها القومي، هل قوميتك تدعو إلى هذه الأخلاق الفاضلة من الرحمة للمسلمين من العرب والعجم والعطف عليهم والتألم لآلامهم، وإنما تدعو إلى موالاة من انخرط في سلكها ونصب العداوة لمن تنكر لها؟ فتنبه أيها المسلم الراغب في النجاة وانظر إلى حقائق الأمور بمرآة العدالة والتجرد من التعصب والهوى حتى ترى الحقائق على ما هي عليه، أرشدني الله وإياك إلى أسباب النجاة. ومن ذلك ما ثابت في الصحيح أن غلاما من المهاجرين وغلاما من الأنصار تنازعا، فقال المهاجري للمهاجرين وقال الأنصري للأنصار، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فإذا كان من انتسب إلى المهاجرين واستنصر بهم على إخوانهم في الدين، أو إلى يكون وجود المهاجرين، احنا قلنا وجود نسبة لبلد نسبة لشيء لا ينافي الشرع مباح، وأما النسبة للهجرة فأمر شرعي شريف، أمر أكرمهم الله به وشرفهم به فصاروا المهاجرين، والآخرين شرفهم الله عز وجل بالنصرة فصاروا الأنصار. ولكن مع هذا لا ينبغي أن يكون هذا أساسا للولاء. قال إذا يجي يقول يا للمهاجرين، طب ضد من؟ ضد أنصاري، طب ما هو مسلم، وقاعدة الولاء للإسلام لا يجوز أن تفتت، يبقى الولاء للإسلام. قال فإذا كان من انتسب إلى المهاجرين واستنصر بهم على إخوانهم في الدين، أو إلى الأنصار واستنصر بهم على إخوانهم في الدين، يكون قد دعا بدعوى الجاهلية مع كونهما اسمين محبوبين لله سبحانه، وقد أثنى الله على أهلهما ثناء عظيما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف تكون حال من انتسب إلى قومية واستنصر بها وغضب لها؟ أفلا يكون أولى ثم أولى بأن يكون قد دعا بدعوى الجاهلية؟ لا شك أن هذا من أوضح الواضحات. قصة هذه القصة وقع قصة شبيهة بها، وكانت بين الأوس والخزرج، وفي كلتا المرتين أنكر عليهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا معلوم اليهود وتربحهم من الحرب الدائرة بين الأوس والخزرج قبل أن يمن الله عليهم بالإسلام، وقبل أن يؤلف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته عز وجل إخوانا. فلما اغتاظ اليهود من استمرار الأمر على ذلك، يعني جاء بعضهم فذكرهم إن اندس غلام يهودي بين في مجلس يجمع الشباب من الأوس والخزرج، وأخذ يذكرهم بما كان بينهم من أشعار فخر فيها القاتل على المقتول أو غير هذا، حتى تنادوا إلى السلاح، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ده يدلنا على أن الشيطان يريد أي سبب للتحريش وإيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، ومن أيسر الطرق القومية، وأن كل إنسان يحامي لقومه. فلما كان الأمر بين الأوس والخزرج جعله النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية، ولما كان بين المهاجرين والأنصار جعله دعوة جاهلية، لأن الولاء لا يكون إلا لدين الله تبارك وتعالى، والانتصار لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فذكرها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنق إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم. قيل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وهذا الحديث الصحيح من أوضح الأحاديث وأبيانها في إبطال الدعوة إلى القومية، واعتبارها دعوة جاهلية يستحق دعاتها أن يكونوا من جثي جهنم. وإن صاموا وصلوا وزعموا أنهم مسلمون، فيا له من وعيد شديد وتحذير ينذر كل مسلم من الدعوات الجاهلية والركون إلى معتنقيها. وإن زخرفوها بالمقالات السحرية والخطب الرنانة الواسعة التي لا أساس لها من الحقيقة ولا شاهد لها من الواقع، وإنما هو التلبيس والخداع والتقليد الأعمى الذي ينتهي بأهله إلى أسوأ العواقب، نسأل الله السلامة من ذلك. يقول الشيخ المبز: وهنا شبه. يبقى وهنا دي شبهة في ثنايا الوجه الثاني من الأوجه التفصيلية في نقد القومية العربية. الوجه الأول إن هذه الدعوة فيها إذلال للعرب، الوجه الثاني إنها مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة التي نهت عن العصبية الجاهلية. يقول: وها هنا شبهة يذكرها بعض دعاة القومية أحب أن أكشفها للقارئ، وهي أن بعض دعاة القومية زعم أن النهي عن الدعوة إلى القومية العربية والتحذير منها يتضمن تنقص العرب وإنكار فضلهم. والجواب أن يقال: لا شك أن هذا زعم خاطئ واعتقاد غير صحيح، فإن الاعتراف بفضل العرب وما سبق لهم في صدر الإسلام من أعمال مجيدة لا يشك فيه مسلم عرف التاريخ كما أسلفنا. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم ومنهم أبو العباس ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن مذهب أهل السنة تفضيل جنس العرب على غيرهم، وأورد في ذلك أحاديث تدل على ذلك. ولكن لا يلزم من الاعتراف بفضلهم أن يجعلوا عمادا يتكتل حوله ويوالى عليه ويعاد عليه، وإنما ذلك من حق الإسلام الذي أعزهم الله به وأحيا فكرهم ورفع شأنهم، فهذا لون وهذا لون. مسألة مهمة جدا، مسألة تفضيل الجنس ليس تفضيلا لكل من انتسب إليه. ودائما يعني يشغبوا بموضوع تفضيل الرجال على النساء، ويقولوا يعني دلوقتي الأستاذة الجامعية هتكون أقل من الرجل الجاهل الأمي، مع أن المسألة مش كده يعني. المسألة أستاذ الجامعية ده عرض من أعراض الدنيا، والرجل الأمي عرض من أعراض الدنيا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فابتداء مش دي حيثية المناظرة. وإحنا نقول المسألة أن الرجال كجنس خلقوا للقوام إلى يومنا هذا، والأطباء حتى اللي منهم ممولين من قبل الجمعيات النسائية مش هيقدروا ينكروا الفروق البيولوجية والتشريحية والنفسية بين الرجل والمرأة. لما نقول بين الرجل والمرأة مش بين زيد وفلانة، نقول بين الرجل كجنس، جنس الرجال. يقول لك متوسط طول الرجل كذا، في رجل قصير وفي رجل طويل، متوسط وزنه كذا، كل حاجة دي الشائع أو المتوسط عند الرجال. ولما جيهم دخلوا المرأة حتى في ميدان الرياضة اضطروا يعملوا مقاييس للرجال ومقاييس للنساء. طب ما ده اعتراف واضح. طب المرأة اللي لعبت ألعاب قوة دي وبقت أقوى من عشرات الرجال، لكن هي كجنس جنس النساء أضعف، كنا هي ديت اتدربت مش هتقدر تفوق الرجال اللي بيتدربوا، ولكن قد تفوق رجال غيرهم. سألت الزكاة قالك لا ده انتوا ظلمتوا المرأة، والأطباء زمان كانوا متأثرين بدعاوى رجال الدين كما يسمونهم، وإن في أجزاء في مخ الرجل بتبقى أنشط وأجزاء في مخ المرأة بتبقى أنشط. طب قولولنا طيب إيه اللي أنشط عند الرجل أو إيه اللي أكثر بيبقى برضو كل ده حسب الأغلب. قال عند الرجل بيبقى مراكز التفكير والإدراك، وعند المرأة مراكز العاطفة. طب ما هو ده اللي احنا بنقوله، يعني خلاص ما تسميش ده ان الرجل اذكى من المرأة، كلمة اذكى دي جاتش في الكتاب والسنة، ده هم اللي كانوا بيقولوها. احنا بنقول الرجل له القوامة لانه املك للقرار، وهم بيقولوا ان الرجل مراكز الادراك التفكير الترابط المنطقي عند الرجال بتبقى أعلى من عند النساء، مراكز العاطفة والحفظ عند النساء بتبقى أعلى. ما يمنعش إن في رجل مجنون أصلا، مش لا لا يعني، لكن إحنا بنقول الشائع. فإذا جنس الرجال له القوى أعلى من حيث القيادة والتفكير والإدراك من النساء. طيب هات كده امرأة سوية ما تكونش من ايه اللي جايبينهم من متاحف الجامعات النسائية، وتقول لها ان هتاخدي عقل الرجل، تقول لا. يعني هو الله تبارك وتعالى خلق الخلق وقدره، هي ما ينفعش لو خدت عقل الرجل هتعيش حياة عيسى جدا، واللي منهم بتتقمص دور الرجل اجرك الله، يعني ما يلاقوش بقى يعني يخلصوا على اللي في البيت فيطلعوا على الفضائيات عشان يخلصوا على كل الرجاله اللي في الكره الارضيه. تلاقي الواحده منهم كارهه نفسها، كارهه تاريخها، كارهه ابيها، كارهه زوجها، لدرجه اللي بتكره دينها تطلع تتكلم. ده يعني ده نتيجه انه خدوا امراه ركبوا لها عقل رجل رغما عنها. المراه السويه ما ترضاش انها تفكر بطريقه الرجل او تحاول تعيش بطريقه الرجل، فضلا ان الرجل السوي ايضا ما يرضاش يعيش بطريقه المراه. بمعنى ان التكامل بين الرجل والمراه في غايه الوضوح من قبل ما دول يجوا، وكل واحد قانع بالوظيفه التي خلق لها اللي هو فطريا بيلاقي نفسه بيعملها. الاطفال الصغيرين من غير ما يسمعوا حتى ما سمعوش كلام المتطرفين زي ما هم بيسموهم، ولا سمعوا كلام اللي بتوع الجامعات النسائيه، تلاقي الولد يعني عايز يشتري مسدس وماسك عصايه عاملها سيف، وتلاقي البنت عامله عروسه. ده امر ما يقدروش ينكروه تلقائيا ايضا. الجنس الرجال له قدره اعلى على ضبط الامور من جنس النساء. جنس النساء له قدره اعلى على العاطفه والحنان ونحو ذلك. ولا يمنع ان توجد امراه جامدة العواطف جاحدة لكل أحد زي بتوع الجامعات النسائية دول، دول قلوبهم أغلظ من الرجال. ولا يمنع أن يوجد رجل ضعيف العقل. طيب خلاص دي ابتداء عشان بس تبقى القضية واضحة، ان تفضيل جنس على جنس مش معنى تفضيل كل واحد هنا على كل واحد هنا. وده في كل حاجة، يعني مثلا تقول ان البلد الفلانية اغنى من البلد الفلانية، مش معنى كده افقر فقير في البلد الغنية اغنى من اغنى غني في البلد الفقير. ده هو بتقول ايه الشائع. كاستكمال للشبهة دي في امر الرجل والمرأة، حيث انه وارد توجد امرأة اذكى من رجل. لو جبت اي امرأة مع اي رجل وارد تطلع اذكى منه، وارد تطلع اعقل منه، عندها حلم ليس عنده، مع ان اللي في الاصل ان الراجل احلى من المرأة، وارد تطلع اتقى منه. عشان كده قلنا في الزواج، ما هي المرأة اللي ورثت الصفات النجابة ديت هنخلي وليها ما يجوزهاش غير من هو كفء له. لكن ما ينفعش ان كل اسرة تتكون جديد نعمل لهم امتحان قدرات عشان نقول هنسلم القيادة لمين، للرجل ولا للمرأة. ده كلام لا يستقيم. يبقى الشرع حدد ان القوامة للرجل. المرأة العاقلة اللي عمالين يوصفوا فيها دي، ليه رضت تتزوج بمن هو ضعيف العقل ان كان؟ ولكن يعني دلوقتي الدكتورة الجامعية لو تزوجت العامل البسيط، او لو تزوجت بواب العمارة اللي هي فيها، يبقى هو قيم عليها. طب هي رضت تتجوزه ليه اصلا ما دام هي في هذه الدرجة من العقل ونحو ذلك؟ مع ان هو مش هو ده المعول كما ذكرنا، يعني بنقول شرعا وقبل ما يعني المرأة اللي هم هيبكوا عليها جدا دي اللي عقلها نير تقبل الزواج، لازم تعرف ان الزواج ما مش هنعمل امتحان قدرات ولا هنختبر ونسلم القيادة للأذكى أو للأكثر قدرة على اتخاذ القرار. القيادة محسومة شرعا للرجل، ولكن هي ما اتخلقتش إنها زوجة فلان، هي اللي بترضى وهي وليها الاثنين يرضوا ليه برجل، أنها ترضى أن تكون هي تحت رجل هو أدنى منها عقلا، لو كانت هي شايفة ان هو ادنى منها عقلا. وان كان الاعتبار شرعا بنقول لها لا ترضى بمن هو اقل منها دينا، لكن اي حاجة بعد كده ان شاءت الا ترضى بمن هو كفأها هذا حق له. وبرضو بعض الناس بيضع النصوص الشرعية في غير موضعها. الترغيب في وضع الاعتبار الشديد للدين لا يساوي ان الواحدة اللي جيلها واحد مش كفء اليها حتى ولو في المال وتيجي ترفضه نقوله عليها انها خرجت من الملة. ده حق شرعي الشرع اعطاه لها، ان بدل ما هي ترضى وبعد كده نفسها تتفلت وبعد كده ما ترضاش تسمع كلامه. لا، الشرع بل الاولى يتأكد بالذات في زماننا مراعاة الكفاءة التامة من كل وجه، يعني يبقى الرجل أعلى ديانة أعلى مالا أعلى اجتماعيا، لأن كل شياطين الإنس فضلا عن شياطين الجن بيحرضوا المرأة على التمرد، والمرأة الملتزمة مش هتقدر تعزلها عن المجتمع، هيصيبها من رذاذ هذه الدعوات إلى التمرد. فيفضل إن ما يتساب لهاش باب يعين الشيطان على نفسها، والمرأة ضعيفة يبقى عندها باب ترى نفسها فيه متميز. احنا بننصح وبقوة ان يكون تراعى الكفاءة في كل الاوجه وليس في الدين فقط، وان كان هو ده الاصل. المهم هنا ان تفضيل جنس على جنس مش معنى كده كل واحد في الجنس ده افضل من كل واحد في الجنس ده. فجنس العرب افضل من سائر الاجناس، بيكثر فيه ليه؟ لأن بيكثر فيه من عندهم استعداد للإيمان بس هو يعني. فإذا اللي كفر من جنس العرب ده ممكن يكون أسوأ من كفار العجم، بل هو كذلك. أنت القرآن نزل بلغتك وما كانش فيه مانع ولا خصومة. طب بتوع الروم يقولوا الإسلام ده يعني فيه مدخل للشيطان، أنت هذا المدخل مش موجود عندك. وبالتالي العرب كجنس فضلوا بإيه؟ ببعض الصفات الجبلية. الشجاعة والكرم، فضلوا أكتر من كده بنزول القرآن بلغتهم. ده فضل للعرب، لجنس العرب. ولكن اللي يجحد يرد عن النعمة دي بالجحود يبقى أسوأ ربما من كفار العجم. يبقى مؤمن العرب انتفع بما أنعم الله به على العرب، وأما كفارهم فهم في هذه الدرجة من السوء. كن ان العرب غير ان هم لسانهم، يقول في العرب فضلوا بماذا؟ ببعض الصفات الجبلية. يبقى كل من ولد في أي هذه الصفات وان لم يكن عربيا فضل بها، نعمة من الله. طب اللي مش موجودة في صفات الشجاعة، مش موجودة في صفات الكرم، بنقول له انت بحيث انك مؤمن وتعرف ان الصفات دي صفات حميدة في دين الله، جاهد نفسك انك تنتقل الى هذه الصفات الحميدة. طب واللي لقى نفسه كده يحمد الله، عربي او غير عربي. فضل العرب بالكتاب، بان الكتاب نزل بلغتهم، ودي نعمة تستحق الشكر انهم يكون اكثر الناس قياما بحق هذا القرآن، لانهم اخذوه بسهولة. غيرهم بيجد مشقة عظيمة في ان هو عايز يتعلم لغة وغير لغته وكذا، يبقى النعمة دي تستوجب مزيد من الشكر لا مزيد من الجهد. ويبقى ان العرب اقرب نسبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وبالتالي نظريا وان كان الكلام ده لن نحتاج اليه، ولكن بنقول يعني لو اتنين متساويين في كل وجه واحدهما عربي والاخر عجمي، فالعربي افضل لقرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انت تعجب من الشيعة الفرس عما يقولوا آل البيت، آل البيت وكلهم فرس يعني، وبيدعوا للعصبية الفارسية، ويقولوا الخليج الفارسي والقنبلة النووية الفارسية. طب فين آل البيت؟ وتلاقي كل واحد منهم ما بيعرفش، بعضهم بيتكلمش عربي يقول على نفسه من آل البيت. ليه؟ جده الأكبر هاجر وبعدين جحدوا. لو كده يعني يبقى هو من عائلة جاحدة، جحدت فضل العربية وسابته ونسيته وبقوش يعرفوا يتكلموا إلا فارسي. مش دي قضيتنا، لكن يعني كلام في النهاية إن علمائهم هل هم من آل البيت فعلا ولا فرس بس بيحبوا آل البيت؟ ما أنت تقول أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب قرابته، يبقى كل ما يبقى حد أقرب إليه يبقى أحب إليك طالما مؤمن، يبقى هتقول مما شرف به زيادة على الإيمان، وإلا من أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. والقرب من النسب من النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفع أبا لهب. لكن لما تقول مؤمن عربي، وإذا موجود عند إخواننا العجم بدرجة يعني يقول لك عربي ده يعني فعلا بيعاملوا كل العرب على أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك شرف للعرب قربهم نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك يعني عمر رضي الله عنه لما جه يعمل الديوان كثرت الغنائم، وعايز كل ما يجي كان تأتي الغنائم في مصارف كتير مستنياها، لا بقت الغنائم بتكثر لدرجة تيجي غنائم يقول لك وزعوا على الناس من هذه الغنائم، بيت المال مش محتاج كل ده يفضل موجود فيه، قال يكتب ديوان عشان يعرف يوزع على الناس. قال نرتبوهم ازاي؟ قالوا نبدأ بك يا أمير المؤمنين باعتبار الواقع، هو الأمير وهو أفضل أهل الأرض في ذلك الزمان. قال لا، بل رتبوا الناس على قراباتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوني حيث وضعني الله. هو ناسبه انه في بيلتقي مع نسلا في الجد الكذا، يبقى هو ده امر يسال ما فيهوش، لو عمل يسعى ويحصله. لكن هنا في النسب هو وضعه الله في نسب ما، ولكن من قريش من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس من بطنه ولا من قبيلته ولا من عشيرته، فاعتبر هذا نرتب الناس على القرابات. طب نرتبهم على الإيمان والتقوى ما نقدرش نعرفه، فيرتب على أمر ظاهر. فلما يرتب على أمر ظاهر رتبهم على قرابتهم إيه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي يبقى شرف للعرب كشرف مطلق هكذا في حد ذاته هو قربهم نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشفع للعبد إلا مع الإيمان والتقوى والعمل الصالح. وسائر ما شرف به العرب فيما سوى ذلك هو أيضا مما يجب عليهم مزيد من العمل من أجل دين الله تبارك وتعالى. قال ثم هذا الفضل الذي امتازوا به على غيرهم وما من الله به عليهم من فصاحة اللسان ونزول القرآن بلغتهم وإرسال الرسول العام أي العام إلى وجه الأرض بلسانهم، ليس مما يقدمهم عند الله في الآخرة ولا يجب لهم النجاة إذا لم يؤمنوا ويتقوا، وليس ذلك يوجب تفضيلهم على غيرهم من جهة الدين، بل أكرم الناس عند الله أتقاهم. القاعدة غير منخرمة، أكرم الناس أتقاهم. العرب عندهم مقومات تجعلهم الأتقى، فاللي استفاد منها يبقى ده نعمة من الله تبارك وتعالى أحسن استثمارها، واللي جحدها يبقى هذا قد يكون أسوأ من غيره كما ذكر. قل كما تقدم في الآية الكريمة والحديث الشريف، بل هذا الفضل عند أهل التحقيق يوجب عليهم أن يشكروا الله سبحانه أكثر من غيرهم، وأن يضاعفوا الجهود في نصر دينه الذي رفعهم الله به، وأن يوالوا عليه ويعادوا عليه دون أن يلتفتوا إلى قومية أو غيرها من الأفكار المسمومة والدعوات المشؤومة، ولو كانت أنسابهم وحدها تنفعهم. النسب ينفع ولكن ايه بعد الدين. يبقى المسلم كلما كان اقرب نسبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان اشرف عند المسلمين، اعتبروا اقرب، ولكن ده بعد التقوى. بعد التقوى قال ولو كانت انسابهم وحدها تنفعهم شيئا لم يكن ابو لهب واضرابه من اصحاب النار، ولو كانت تنفعهم بدون الإيمان لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيء. وبهذا يعلم القارئ المسلم من الهوى أن الشبهة المذكورة شبهة واهية لا أساس لها من الشرع المطهر ولا من المنطق السليم البعيد عن الهوى. ذلك يعلم القارئ المسلم أن الشبهة انظر دي زيادة هنا أن الشبهة المذكورة شبهة وهي لا أساس لها من الشرع المطهر ولا من المنطق السليم البعيد عن الهوى. يقول وهنا شبهة أخرى وهي قول بعضهم أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذل العرب ذل الإسلام، ورواه بعضهم بلفظ إذا عز العرب عز الإسلام. قالوا وهذا يدل على أن انتصار القومية العربية والدعوة إليها انتصار للإسلام ودعوة إليه. والجواب أن يقال يعلم كل ذو لب سليم وبصيرة بالإسلام أن هذه سفسطة في السمعيات ومغالطة في الحقائق وتأويل للحديث على غير تأويله سواء صح أو لم يصح، فإن الواقع يشهد بخلاف ما ذكر القائل، فقد ذل العرب يوم بدر ويوم الأحزاب وصار في ذلهم عز الإسلام وظهوره، وانتصر العرب يوم أحد وصار في انتصارهم ذل المسلمين والمضرة عليهم، ولكن الله سبحانه لطف بأوليائه وأحسن لهم العاقبة. فهل يستطيع هذا القائل أن يدعي خلاف هذا الواقع؟ وهل يمكن أن يقول أن انتصار العرب الكافرين بالله المحاربين لدين انتصار للإسلام؟ من قال هذا فقد قال خلاف الحق وهو إما جاهل أو متجاهل، يريد أن يلبس الحق بالباطل ويخضع ضعفاء البصائر. سبحان الله ما أعظم شأنه. يقول ثم أعود فأوضح للقارئ أن الحديث المذكور ضعيف الإسناد ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد لما ذكر هذا الحديث بلفظ إذا ذلت العرب ذل الإسلام قال رواه أبو يعلى وفي إسناده محمد ابن الخطاب، ضعفه الأزدي وغيره ووثقه ابن حبان. وقال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة محمد المذكور، قال أبو حاتم لا أعرفه. وقال الأزدي منكر الحديث انتهى. قلت وفي إسناده أيضا علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند جمهور المحدثين، لا يحتج بحديثه لو سلم الإسناد من غيره، فكيف وفي الإسناد من هو أضعف منه وهو محمد بن الخطاب المذكور. وأما توثيق ابن حبان له فلا يعتمد عليه لأنه معروف بالتساهل وقد خالفه غيره. ولو صح الحديث لكان معنى إذا ذل العرب الحاملون راية الإسلام والدعوة إليه للعرب المتنكرون لها الدعون إلى غيره، ولا يجوز أن يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يخالف القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة أبدا، فإن كلام الله لا يتناقض وكلام رسوله كذلك، والسنة لا تخالف القرآن بل تصدقه وتوافقه وتدل على معناه وتوضح ما أجمل فيه. وقد علق الله سبحانه في القرآن النصر على الإيمان بالله والنصر لدينه، فلا يجوز أن يرد في السنة ما يناقض ذلك. فتنبه أيها المؤمن واحذر من الشبهات المضلة والأحاديث المكذوبة والآراء الفاسدة والأفكار المسمومة، فإن الخطر عظيم والمعصوم من عصمه الله سبحانه. فاعتصم به وتوكل عليه وتفقه في دينه واستقم عليه تفوز بالنجاة والعاقبة الحميدة. هذا إجابة شبهتين معا أو شبهة متداخلة ما بين قولهم في أحاديث في فضل العرب أو في أحاديث أو هذا الحديث الذي ذكروه في الربط بين العرب والإسلام إذا عزوا عز وإذا ذلوا ذل، وهذا جواب الشيخ عليها من ناحية المعنى ومن ناحية السند. ثم استطراد يسير في هذا الوجه الثاني، بلك ده احنا نتكلم على حتى الآن على وجهين من أوجه النقد القومية العربية، إنها في انتقاص للعرب أنفسهم وإفقاظهم لأهم أسباب عزتهم ده الأول، والثاني مخالفتها للكتاب والسنة. وفي ثنايا الوجه الثاني أجاب على شبهتين متقاربتين، ثم ختم هذا بتعليق على حديث حذيفة قبل أن يدخل في الوجه الثالث. فإن شاء الله نبدأ في المرة القادمة بذكر هذا التعليق على حديث حذيفة ونذكر الوجه الثالث من أوجه نقد القومية العربية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.